السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، وهذا هو اللقاء الثاني لنا في فقه الأيمان والنذور. وكنا ابتدأنا في لقائنا السابق تكلمنا على معنى اليمين وحكم اليمين، ثم تكلمنا على مسألة كفارة اليمين، وتوقفنا عند مسألة ما هي الشروط التي يجب أن تتحقق حتى يكون هناك كفارة لليمين الذي تم الحنت فيه. فبداية نقول أن الكفارة لهذا اليمين لا تجب إلا إذا كان هناك يمين أصلا، وهذا اليمين تم نقضه أو الحنت فيه كما نقول. فحتى نقول أن هناك كفارة لابد من انعقاد اليمين أولا، ثم بعد ذلك مخالفة هذا اليمين. فكيف يكون هذا اليمين منعقدا؟ لأجل هذا لابد أن نضع هذه الأمور كضوابط لنا، بها نستطيع أن نحدد ما هو اليمين الذي يكون هناك كفارة له، وما هو اليمين الذي لا يحتسب يمينا أصلا أو قد يكون يمينا لكنه لا يكفر. فنبدأ أولا كما ذكر هنا، الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، هذا أول شرط. وكنا تكلمنا كما تذكرون في لقائنا السابق على أن هناك يمين منعقدة ويمين لا تكون منعقدة، وتكلمنا بالتفصيل على أنواع اليمين. فهنا نقول اليمين منعقدة بأن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل كما ذكرنا قبل ذلك، ولا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه وصفة من صفاته. يعني لو أردنا أن نرتب شروط هذا اليمين حتى نقول أن هناك يمين منعقدة، نقول كالآتي: هناك شروط في الحالف، وشروط في الحالف نفسه، وشروط في المحلوف عليه. فبداية نقول حتى يكون هناك يمين لابد أن ننظر أولا في من أقسم، هذا الإنسان الذي أقسم هذا اليمين لابد أن يكون هناك شروط وضوابط، حتى نقول أن الإنسان الذي تلفظ بهذا اليمين سيحاسب عليه. فهناك أمور عامة تكاد تكون مشتركة بصفة عامة في أمور التكاليف الشرعية، أن يكون الإنسان بالغ عاقل مختار قاصد، بالغ عاقل مختار قاصد. هذه هي الضوابط التي نستطيع أن نقول لو أن هناك إنسان انطبقت عليه هذه الشروط، هذا الإنسان يحاسب على أقواله وأفعاله، ومنها اليمين. فنقول بداية الإنسان لابد أن يكون بالغا عاقلا. فالإنسان قبل أن يكون بالغا لم يبدأ أصلا في مرحلة التكليف، لم يتوجه له خطاب التكليف، عندي هنا هو ليس مكلفا بعد، وبالتالي لا يؤاخذ بصفة عامة في أقواله وأفعاله إلا في بعض الأمور التي سوف نبينها بعد ذلك. أما الأصل بصفة عامة أنه لم يتوجه له خطاب التكليف بعد، لم يكلف، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، منهم الصبي حتى يبلغ. فبالتالي لو أن هناك صبي وهذا الصبي أقسم يمينا، هذا اليمين لا ينعقد أصلا. يعني مجيش واحد يقول إيه ده أنا أصل الولد ابني حلف علي لازم أعمل كذا، أو الولد ابني حلف كذا. هذا الولد بداية نربيه أولا على مسألة اليمين وضوابط اليمين وشروط اليمين ونحو هذا، ثم نعلم نحن بعد ذلك أن هذا اليمين لا يؤاخذ به شرعا، وإن كنا علينا أن نربيه على تعظيم شأن اليمين، وعلى أن اليمين له ضوابط وله أحكام ونحو هذا، حتى يستطيع بعد ذلك عندما يبلغ أن يمارس حياته مع هذا الباب الشرعي بشكل منضبط. فبداية الصبي لا تنعقد يمينه، كذلك الحال بالنسبة للعقل. الإنسان الذي فقد نعمة العقل، نقول القاعدة العامة عندنا في الشرع أن العقل مناط التكليف، يعني الشرع لا يوجه خطابا يكون فيه تكاليف على هذا الإنسان إلا إذا كان يعقل هذه التكاليف. فإذا كان الإنسان لا يعقل التكاليف لا يتوجه له الخطاب الشرعي، وبناء عليه أيضا يمين مجنون لا تنعقد. كذلك أن يكون الإنسان مختارا لهذا اليمين، يعني لا يكون مكرها على أن يقسم على هذا الشيء، فلا بد أن يكون مريدا إرادة حرة للقسم، وهذا أيضا في كل الأفعال كما ذكرنا بعد ذلك. وأن يكون قاصدا لليمين. يعني إيه؟ هناك إنسان ممكن أن يقسم وهو لا يريد حقيقة القسم، يقسم ولا يكون في نيته أنه بهذا قد أقسم. فإنسان مثلا يتلفظ بلفظ اليمين بغير أن يقصد، أو إنسان كما ذكرنا في لقائنا السابق يقسم يمينا مما أطلق عليه العلماء لغو اليمين، فهذا لا يحاسب عليه الإنسان. يبقى إذن الضوابط الأولى التي وضعناها هي الضوابط في الإنسان الذي يحلف، أن يكون إنسانا بالغا عاقلا مختارا مريدا لهذا القسم. إذا انطبقت هذه الشروط نقول إذن هذا الحالف ممن يجوز يمينه. نبدأ بعد ذلك بالكلام على ما تلفظ به الذي حلفه الذي ذكره بلسانه، فنقول هناك أيضا شروط للمحلوف به، الشيء الذي أقسم به، فلا بد أن يكون هذا الشيء اسما من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته جل وعلا. فالحلف بغير ذلك، الحلف بغير اسم من أسماء الله أو بغير صفة من صفاته، هذا لا يعد حلفا، هذا ليس من الأشياء الشرعية التي نتعامل بها في مسألة اليمين. الحلف بغير الله ليس بيمين، وسوف نذكر تفاصيلها بعد ذلك. الإنسان بقى اللي يحلف يقول ورحمة أبويا وتربة جدي، مثل هذه الأشياء ليست يمينا أصلا، لا يعني لا تعتبر عندي يمينا. وسنذكر بعد ذلك حكم أن يحلف الإنسان بغير الله، وهو من الأشياء الذي علينا أن ننبه عليها جيدا وأن ننتبه لها جيدا، لأنها من الأمور التي نهى عنها الشرع وشدد فيها. فبالتالي لابد أن يكون هناك يمين. بماذا؟ أقسم بالله، أقسم باسم من أسماء الله، أقسم بصفة من صفات الله. وأن يكون الإنسان الحالف لدي يعني تنطبقت عليه الشروط، فشروط الحالف انطبقت، شروط المحلوف به انطبقت. نلاحظ أيضا أن اليمين لا بد أن يتلفظ به الإنسان، بمعنى الإنسان ممكن في قلبه يعقد العزم ويقول في سره أو في ذهنه والله لها فعل كذا، والله ما لها عمل كذا، لكن لم يتلفظ بها بلسانه، لم يذكر هذا اليمين على لسانه. في قلبه نوى الحلف، في داخله يكاد يكون سمع صوت الحلف في أذنه. إنسان مثلا بيتكلم مع واحد يجي يقول له كذا، فمن جوه يقول له والله ما أنا عامل حاجة، والله ما أنا منفذ الأمر ده، طب والله ما أنا رايح المشوار ده، لكنه لم يتلفظ بإيه؟ بهذا اليمين، لم يخرج هذا الكلام من لسانه. نقول الأقوال الشرعية حتى يؤاخذ بها الإنسان ويجازى عليها بالخير أو بالشر لابد أن يتحرك بها لسانه، لا يكفي فقط أن يعقد نيته عليه بقلبه. لاحظ هذا، هذه من الأشياء التي يخطئ فيها كثير من الناس. الأقوال الشرعية هي عبارة عن أشياء يتلفظ بها الإنسان بلسانه فيؤاخذ عليها إذا تكلم بلسانه، أما إذا ظلت في داخله وفي قلبه فسيظل الحكم عليها منقوصا حتى تخرج للعيان. وهذا ما أخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان لا يؤاخذ على الأشياء التي تكون في قلبه حتى يتكلم أو يعمل، يظهر هذا على الأشياء الخارجية. هذا أيضا كنا نبهنا عليه قبل ذلك، ونزيد من التنبيه. هناك بعض الناس عندما يقولون الأذكار مثلا، الأذكار الشرعية، أو يقرؤون القرآن مثلا، هم لا يذكرون بلسانهم ولا يتلون القرآن بلسانهم، فيكون القراءة أو يكون الذكر الذي يذكرونه عبارة عن ترديد ذهني أو في قلبه. إنسان مثلا كي أنا والله أنا قاعد كده هقول الأذكار الصباح والمساء، فتجده يجلس هكذا صامتا والأذكار يقولها بذهنه. وكذلك نراها كثيرا في قراءة القرآن، تجد إنسانا يفتح المصحف وينظر في المصحف هكذا، ينظر بنظره ويمر على الآيات. هل هنا في هذه الحالة نقول أنه قرأ؟ أبدا، لا، هذا ليس بقارئ للقرآن. لا يقرأ الإنسان إلا إذا حرك لسانه بالحروف. هنا يقول قد قرأ، وهذه أيضا من الأشياء التي نبهنا عليها في الصلاة وذكرنا أن هذا من الخطأ الشائع جدا في الصلاة. تجد الإنسان يبدأ صلاته الله أكبر ثم يضع يده هكذا ويظل هكذا صامتا لا يتكلم، لا يحرك لسانه بقراءة القرآن ولا بذكر الأذكار مثلا التي في الصلاة ونحو هذا. وهذا من أخطاء الشائعة، بل لابد للإنسان حتى يقال أنه قد قرأ أو أنه ذكر أو نحو هذا أن يتحرك لسانه بهذا الكلام. فكذلك الحال هنا أيضا في هذا الباب، حتى نؤاخذ الإنسان على يمينه لابد أن يتلفظ به، يخرج هذا اليمين للعلن ويظهر، عندها إذا تحرك به لسانه هنا نقول أنه قد تلفظ باليمين، وهنا نقول أنه يحاسب على هذا اليمين. لكن لو ظل في داخل نفسه وفي قرارة نفسه هنا لا يعتبر قد أقسم. هذا بالنسبة لشروط الحالف. شروط المحلوف به، نتكلم على المحلوف عليه. سيقسم الإنسان بماذا؟ ذكرنا المحلوف به على ماذا؟ هذا هو الذي سوف نضع أيضا ضوابطه. أنا حتى أقول أنني قد أقسمت يمينا لابد للشيء المحلوف عليه أن يكون أمرا في المستقبل ويكون مقصودا ويمكن وقوعه. حتى أقول أنني أقسمت على شيء ما ونبدأ في التعامل مع هذا الشيء ونقول والله فعلا كان في يمين وهذا اليمين يحاسب الإنسان عليه، نقول لابد أن يكون هذا الإنسان قد أقسم على شيء في المستقبل ليس ماضيا كما ذكرنا في المرة السابقة، وأن يكون قاصدا لهذا الشيء، وكذلك أن يكون هذا الشيء يمكن وقوعه. لماذا وضع العلماء أصلا هذه الشروط؟ يعني من أين نقول أن العلماء لما قالوا كذا وكذا وكذا وكذا، من قال هذا؟ يعني من قال أن هذه هي الشروط التي لابد أن يراعيها الإنسان عندما يحلف؟ نقول أن العلماء عندما نظروا لكلمة اليمين المنعقدة التي سوف يتعامل بها الإنسان وسوف يعني يحاسب عليها، هي اليمين التي تكون على أمر يمكنه فيه البر أو الحنث، يعني شيء والله ممكن ينفذه أو ما ينفذوش، شيء ممكن يعمله أو ما يعملوش. عندما يقول مثلا والله أنا مش هعمل الحاجة ده، والله أنا مش نازل المشوار ده، هو بيتكلم على ماذا؟ تكلم على شيء في المستقبل المفترض كان ينزل ويذهب إلى مشوار معين، قال لا والله أنا مش هنزل أنا مش رايح. إذن هو يتكلم على شيء، أولا شيء في إيه؟ في المستقبل، ثانيا شيء يمكن وقوعه أو عدم وقوعه. إذن في هذه الحالة إما أن يمضي يمينه أو يحنث في يمينه، فهذا لا يتصور أصلا إلا في شيء قد حدث بالفعل، عفوا شيء لم يحدث أصلا، شيء سوف يحدث أو لا يحدث. كذلك الحال، نقول أن يكون القسم على شيء ممكن جائز الوقوع. لما لو إنسان قال مثلا والله لأحملن هذا الجبل، كيف ستحمله إذا قصد يعني الحمل حقيقة؟ كيف ستحمل؟ هذا فوق طاقته، هذا أمر لا يعتبر يمينا أصلا. لابد أن يقسم الإنسان على شيء يستطيع أن يفعله أو شيء قابل للحدوث في المستقبل ونحو هذا. وبالتالي بناء عليه نستطيع أن نميز الآن بين أنواع اليمين. فهناك ضوابط، إذا وضعنا هذه الضوابط نقول اليمين قد وقع. وقع اليمين، هنا الإنسان إما أن يبر في يمينه ويمضيه، وإما أن يحنث في يمينه، وبالتالي يتوجه له الخطاب الشرعي بالكفارة عن هذا اليمين بالكفارات التي ذكرناها في لقائنا السابق. هنا كما ذكرنا أن الحق سبحانه وتعالى قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقدنا اليمين، اليمين صارت منعقدة، هذا هو الذي تكون به المؤاخذة. وبالتالي أي شيء خرج عن هذا الإطار لم يحقق هذه الضوابط، هنا لا نقول أن هناك كفارة على هذا اليمين. ثم نقول بعد ذلك أن الإنسان إذا أقسم متى نقول كفر عن يمينك؟ إذا حنث في هذا، ترك هذا الحلف، الشيء الذي حلف عليه لم يمضيه، والله من نازل ونزل، كان هناك يمين على شيء وخالف هذا الشيء، عند المخالفة حنث في يمينه عليه الكفارة، ويكون هذا الحنث على الضوابط التي ذكرناها، أن يكون عالما ذاكرا قاصدا ونحو هذا. تعالوا ننظر إلى المثال الذي ذكرناه، روح يا فلان هات كذا، والله ما أنا نازل. هنا أقسم على ماذا؟ أنه لن ينزل. بعد فترة هدأ ونسى أنه قد أقسم، ثم نزل، نسى أمر اليمين أصلا فنزل، نزل هذا المشوار الذي أقسم أنه لن يذهب. هنا في هذه الحالة هل يؤاخذ على هذا الأمر وهل يطالب بكفارة اليمين؟ لا، لو كان ناسيا أو كان مكرها فلا كفارة عليه، لابد أن تنطبق الشروط، أن يكون عامدا عالما ذاكرا لما يفعله. إنسان قال والله العظيم ما أنا شارب العصير ده، نسي وشرب من هذا العصير، هل في هذه الحالة يوجه له الخطاب الشرعي بأن يكفر عن يمينه؟ لا، طالما نسى هذا لا يعتبر عندي من الحنث في اليمين الذي يتوجه له الخطاب الشرعي بالكفارة. يبقى إذن كان هناك يمين، هناك حنث في اليمين يترتب عليه الكفارة فيكفر كما ذكرنا قبل ذلك. هناك سؤال أو مسألة في هذه الجزئية، نقول أن الإنسان إذا حنث في يمينه عليه الكفارة، فهل يجوز للإنسان أن يكفر أولا ثم يحنث؟ يعني زي ما ذكرنا مثلا، إنسان والله أنا لن أذهب لزيارة فلان، واحد أقسم أنا والله مش هروح أزور فلان صديقي ده، فهنا بدأ له بعد ذلك أن هذا الأمر ليس جيدا، وأن عليه ألا يعني يكون هناك قطيعة بينه وبين أخيه في الإسلام، وقرر أن يحنث في يمينه. هنا إذا ذهب لزيارته هنا نقول قد حنث في يمينه فعليه الكفارة، هل يجوز أصلا أن يقدم الكفارة أولا ثم يحنث؟ وقال والله أنا مش هروح أزور زيد، ثم بدا له بعد ذلك أن هذا الأمر خطأ، سوف يذهب لزيارة زيد. طالما أنه لم يذهب للزيارة بعد، في هذه الحالة طالما لم يذهب للزيارة لم يتوجه له الخطاب الشرعي بالكفارة، هل يجوز أن يكفر أولا ثم بعد ذلك يذهب للزيارة؟ جمهور أهل العلم قالوا نعم، يجوز للإنسان أن يكفر أولا ثم يحنث. استدلوا على ذلك بالحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير، فليكفر وليفعل. فقالوا يجوز أن يقدم الكفارة أولا ثم بعد ذلك أن يعني يبدأ ثم يحنث بعد ذلك في يمينه، فيبدأ بالكفارة أولا ثم يحنث. إذا حنث لا، ليس هناك إشكالية، سوف يكون هناك كفارة. طب هناك سؤال، إنسان قال والله في نفس المثال بتاعنا، والله أنا لن أذهب لزيارة زيد، فواحد يقول له يرجع في المسألة، يا أخي ما ينفعش الكلام ده، والموضوع مش مستاهل، وانتوا إخوة في الله والكلام ده كله، ودي هتبقى قطيعة، لا تعالى يلا هننزل نزوره. قال يا عم أنا ما عنديش القدرة ان انا ايه ان انا اكفر عن يمين. قال له خلاص مالكش دعوة، انا هكفر لك انا عن هذا اليمين. هل يجوز لأحد ان يكفر عن يمين احد؟ هل يجوز لأحد ان ينوب عن اخر في مسألة كفارة اليمين؟ هنا قال اهل العلم يجوز ان ينوب عن الحانث انسان اخر في اخراج الكفارة، لكن بشرط أن يكون هذا بإذن الإنسان الذي أقسم. الإنسان الذي أقسم اليمين يأذن في هذا ويوكله في الإخراج عنه. لماذا؟ لأن الخطاب الشرعي في الأساس موجه إلى من؟ موجه إلى هذا الإنسان المكلف الذي أقسم ثم حنث. فبالتالي التكاليف الشرعية هي تكاليف بتنزل على هذا الشخص. فمثل هذه العبادات خاصة العبادات المالية لا تجزئ عنه إلا بإذنه هو، وإلا بتوكيل منه هو، فهنا يجوز له أن يأذن لغيره أن يكفر عنه، وبالتالي تبرأ ذمته بهذا. ولأن أساس الأعمال كما ذكرنا العمل يكون لصاحبه، إنما الأعمال بالنيات، فلابد أن يكون من فعل هذا الأمر هو الذي حلف، هو الذي حنث، هو الذي سيخرج، وبالتالي لا يجوز أن يكون هناك طرف خارجي في هذه المسألة. لكن لو أذن له صار أيضا العمل من عنده هو، وكلف غيره بأن ينوب عنه في هذا الإخراج، ولا بأس أن يتطوع بعد ذلك يعني الإنسان الآخر بماله ونحو هذا. فهذا يجوز، وقد يكون مخرجا في بعض الأحوال في بعض يعني المسائل، يعني ممكن إنسان يتحرج من عدم الكفارة ويظل على يعني يمينه ويلتزم به لأنه لا يستطيع أن يكفر. فبالتالي في هذه الحالة لو كان هناك من ينوب عنه في هذه المسألة ربما رفعت حرجا كبيرا، وربما كانت بابا في الفرج لكثير من المسائل. هناك مسألة يذكرها أهل العلم أيضا حول مسألة اليمين، ألا وهي الاستثناء في اليمين. لو أن هناك إنسان قد حلف ثم قال في يمينه إن شاء الله، يعني يقول إيه مثلا، أنا والله سأذهب غدا لأداء هذا الأمر، ثم بعدما قال هذا قال إن شاء الله، والله سأذهب غدا لشراء كذا إن شاء الله. فهنا إذا قال هذه الجملة إن شاء الله، هذه الجملة تسمى عندنا استثناء في اليمين. فهنا عندما أقسم وقال إن شاء الله، فهنا علق الأمر على ماذا؟ على مشيئة الله سبحانه وتعالى. فهنا إذا استثنى في هذا اليمين فهنا لا حنث عليه في يمينه ولا كفارة إذا خالف هذا اليمين. قال مثلا زي ما ذكرنا، والله أنا هنزل بكرة وأروح المشوار الفلاني إن شاء الله، إذا عرض له عارض أو بدأ له أنه لا يذهب، هنا في هذه الحالة لا يكون قد حنث في يمينه لأنه استثنى في اليمين. هذا الاستثناء هو باب لأجل عدم الوقوع في الحنث أصلا، لأنه عندما قال إن شاء الله علق الأمر على ماذا؟ لم يعلقه على مشيئته هو ولا إرادته هو، إنما قال إن شاء الله. ومرد هذا لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم، من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. ويعني كما ذكرت الحقيقة يعني هذا الأمر فيه تخفيف وفيه تيسير، يعني الإنسان ممكن يحلف على شيء ثم يعرض له من الأمور التي تجعل أن هذا البر في يمينه فيه مشقة، أو يكون أصلا الشيء الذي أقسم عليه يعني فيه شيء من الخطأ ونحو هذا، ويكون الخير أصلا في الحنث في اليمين. فهو عندما أصلا يقول الاستثناء، هذا الاستثناء يخرجه تماما من مسألة الحنث في اليمين، ولا تجعله في نفس درجة الإلزام التي تكون على الذي عقد اليمين ولم يستثني فيه. وبالتالي هذا من الفقه الذي يتعلمه الإنسان في هذا الباب، يعني الإنسان اللي بيفقه مسائل الأيمان إذا استعمل هذا الاستثناء الحقيقة بيكون مخرج جيد جدا له ولا يعرضه للحرق والضيق. لكن ليس كل استثناء معتبر، هناك استثناء معتبر وهناك استثناء لا يعتبر. فالعلماء وضعوا بعض الضوابط لهذه الاستثناءات، منها مثلا أن يكون الاستثناء متصلا باليمين، يعني يأتي بهذا الاستثناء في نفس السياق، لا يقسم مثلا اليوم ويستثني غدا، لا يقسم الآن ثم يتكلم بكلام آخر ثم يعود ويستثني، بل لابد أن يكون هناك اتصال، والله إن شاء الله، والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، والله لن أفعل كذا إن شاء الله، تمام. وبالتالي إذا كان هناك فاصل بين اليمين والاستثناء هذا الفاصل لا يجعل الاستثناء مؤثرا، إذا لم يكن هناك فاصل صار هذا الاستثناء متصلا وصار معتبرا. بغير وجود أي فاصل أو عائق في الوسط هذا يعتبر كأنه كلام واحد، أما إذا فصل بكلام أجنبي فهنا لم يعد كأنه كلام واحد. لكن لو كان هناك انقطاع يسير زي إيه مثلا، واحد بيأخذ نفسه أو عطس مثلا، والله لنا رايح كذا ثم قال مثلا إن شاء الله، هذا مثلا يعني العطسة أو السعلة أو الشيء من الكحة أو نحو هذا، هذا الفارق اليسير ليس مؤثرا، إنما الشيء المؤثر فعلا أن يكون هناك انقطاع بفترة طويلة، هذا الانقطاع الطويل هو الذي يؤثر فعلا في الكلام. ثم مسألة الاستثناء، كما ذكرنا أن اليمين يؤخذ الإنسان به إذا تكلم به، كذلك الاستثناء يكون مؤثرا إذا تكلم به، فلا يجوز أن يتكلم باليمين ويتلفظ بالاستثناء في سره. لاحظ هذا، الاستثناء يكون مؤثرا إذا تكلم الإنسان به وتلفظ به، فإذا تكلم الإنسان بيمينه وتلفظ به ثم استثنى وتلفظ به فهنا لا بأس به، أما أن يتكلم باليمين ويقول اليمين ويخرج بلسانه ثم يستثني في قرارة نفسه هذا لا يعتبر ولا يعتد به على الإطلاق. كذلك من الأمور التي وضعها أهل العلم أن يكون هذا الاستثناء مقصود به استثناء في اليمين لا مجرد التبرك، يعني مش مجرد بس بيتبرك بذكر الله، إنما يكون مقصود أنه هو يستثني من يمينه. والحقيقة يعني هو هذه الجزئية الأخيرة هي محل خلاف، جمهور أهل العلم قالوا أنه يجب عليه أن يقصد هذا الاستثناء لا أن يكون مقصوده مجرد التبرك، والحقيقة يعني هي محل أخذ ورد بين أهل العلم. هناك من أهل العلم قال لو قال إن شاء الله مطلقا تكون استثناء في اليمين، لكن بصفة عامة رأي الجمهور أحوط أن يكون بالفعل نيته في هذا الأمر عندما تكلم وقال إن شاء الله أنه قصد بهذا فعل أن يستثني من يمينه، وهذا مما لا شك فيه أنه إيه؟ أنه الأحوط والأبرأ للذمة. هل يجوز أن يقدم الاستثناء على اليمين؟ يعني يقول مثلا إن شاء الله والله هنزل بكرة، هل يجوز هنا في لاحظ في هذه الحالة قدم الاستثناء أولا ثم أقسم، لم يقسم ثم يستثني، فهنا إذا قدم الاستثناء يجوز أم لا؟ الرجح أنه يجوز إن شاء الله، يعني يكون هناك تقديم للاستثناء قبل أن يقسم أصلا، هذا ينفع. وهذا أيضا كما ذكرنا بصفة عامة باب الاستثناء في اليمين من الأبواب العظيمة التي تنفع الإنسان، وإذا كان الإنسان على فقه لهذه المسألة الحقيقة ترفع عنه وعن غيره الكثير من الحرج. نتكلم بعد ذلك على مسألة الحنث في اليمين، نقض اليمين أو الحنث في اليمين. هو الأصل عندي أن الإنسان يفي بيمينه، هذا هو الأصل، لكن قد يكون هناك مصلحة أو ضرورة فيضطر إلى نقض هذا اليمين. لكن العلماء فصلوا في هذه المسألة، فصلوا في مسألة نقض اليمين، متى نقول للإنسان عليك أن تلزم يمينك ولا تترك هذا اليمين، ومتى نقول للإنسان عليك أن تترك هذا اليمين وأن تحنث فيه. فهنا العلماء وضعوا بعض الأحوال التي فصلوا فيها هذه المسألة. فهناك في بعض الأحوال يكون ترك اليمين ونقض اليمين واجبا، يعني في بعض الأحوال بيكون أساسا ترك هذا اليمين هو الواجب عليه، وليس الواجب عليه أن يبر في يمينه. زي إيه؟ زي إنسان حلف على ترك واجب، واحد حلف على شيء وهذا الشيء قال والله مش هعمل كذا، واحد مثلا جه قال والله لن أذهب لزيارة والدي. هنا بر الوالد واجب عليه، هو أقسم على ماذا؟ أقسم على ألا يفعل الواجب. فهنا في هذه الحالة نقول أنت عليك أن تحنث في هذا اليمين وأن تكفر عنه. أو إنسان مثلا يحلف على فعل شيء محرم، والله لأشربن هذا الخمر والعياذ بالله، هو أقسم على ماذا؟ أقسم على فعل شيء محرم. وهنا في هذه الحالة يجب عليه ألا يمضي في يمينه، يجب عليه عدم البر، إنما يجب عليه أن ينقض يمينه ويلزمه إيه؟ الكفارة. فهنا في هذه الحالة لاحظ الوجوب عليه ماذا؟ يجب عليه أن ينقض اليمين وألا يبر فيه. على نفس المنوال قد يكون أيضا ترك اليمين مندوبا، الحنث في اليمين قد يكون مندوبا، مثل ماذا؟ مثل إنسان مثلا يقسم أن يترك مندوب، والله ما أنا هقيم الليل النهاردة، إنسان بيعتاد قيام الليل وجاء لك إيه؟ والله ما أنا مصلي النهاردة، سبحان الله. وأنا في هذه الحالة يندب له ماذا؟ يندب له أن يترك هذا الذي أقسم عليه وأن يفعل الخير وأن يفعل الأمر الذي يعني أقسم ألا يفعله. وكذلك الحال لو إنسان حلف على فعل شيء مكروه، هنا يندب له أن يترك هذا المكروه ثم يكفر عن يمينه. على الناحية الأخرى على العكس قد يكون الحنث في اليمين حراما، قد يكون الحنث في اليمين حراما، مثل ماذا؟ إنسان حلف على فعل واجب أو حلف على ترك محرم. أنت يا ابني مش هتيجي تصلي معنا؟ يا عم والله هصلي. حلف على إيه؟ على فعل واجب. هنا هل يجوز له أن يقول لا ده أنا مش عارف إيه، خلاص مش مشكلة هكفر عن يميني ومش هصلي؟ لا ما ينفعش. وهنا حلف الحلف الأساسي كان على ماذا؟ اليمين كان على ماذا؟ على فعل أمر واجب. وهنا طالما حلف على أمر واجب عليه أن يمضي في يمينه، ويحرم عليه أن يترك هذا اليمين أو ينقض هذا اليمين أو يحنث في هذا اليمين، لأن يمينه جاء تأكيدا على أمر أصلا هو مكلف به. فبالتالي في هذه الحالة لو حنث يأثم وعليه التوبة من فعله هذا وعليه الكفارة. لاحظ هذه جيدة، هنا ليس عليه الكفارة فقط بل عليه أن يتوب مما فعله من هذا الذنب، لأن تركه لهذا اليمين الحنث في هذا اليمين في هذه الحالة ذنب إثم، عليه أن يتوب منه. وأيضا هذه من المسائل التي نشير إليها، كثير من الناس قد يقعون في المعاصي وهم لا يفقهون أن هذه معصية، فيجد الإنسان أن صحيفته قد سطر فيها من الذنوب والمعاصي ما يفاجأ به بعد ذلك. وهذا أيضا مما يعني تعلمناه من هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، أنه كان يستغفر ربه ويتعوذ من الذنب ما يعلم منه وما لا يعلم. فهذا أيضا من الأمور التي على الإنسان أن يحرص عليها، أن يتوب من الذنوب جميعا ما ذكر منه وما لم يذكر. فهنا في هذه الحالة عليه كما ذكرنا أن يتوب إلى الله وعليه الكفارة. وكذلك الحال أيضا قد يكون نقض اليمين ممنوعا، عفوا يكون نقض اليمين مكروها، لو حلف على فعل شيء مندوب هنا يكره له هذا الحنث كما ذكرنا. وقد يكون نقض اليمين مباحا إذا حلف على فعل شيء مباح، والله لا أعود أكل دلوقتي، الأكل مباح. هنا قال أهل العلم هو مخير بين فعل الشيء وتركه، لأنه الأمر الذي أقسم عليه أصلا هو من الأمور المباحة، وبالتالي كان اليمين عليه مباحا، إما أن يمضيه وإما أن لا يمضيه على حسب ما يتبدى له. لكن نريد أن نقول من الأفضل بالطبع أن يبر الإنسان في يمينه، لأن هذا من تعظيم شعائر الله، الإنسان إذا علم معنى اليمين أصلا وعلم مفهوم اليمين يعلم أن هذا الأمر من الأمور التي على الإنسان ألا يفرط فيها أبدا وأن يعظم شأنها. فهذا من تعظيم شعائر الله، وهذا أيضا فيه يعني امتثال لأمر الحق سبحانه وتعالى، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. فهنا نقول هناك تفصيل جيد في هذه المسألة في الأمور المباحة. لو كان هناك ضرر يلحقه فالأفضل أن يمضي في يمينه، يعني مثلا لو قال إيه والله لنا واكل دلوقتي، ثم تبين له أنه لو أكل الآن مثلا سيفوته موعد مهم، وهنا سيكون هناك ضرر وقع عليه، وبالتالي هنا في هذه الحالة لا يجب عليه أن يمضي في يمينه بل يحنس فيه. لكن لو لم يكن هناك ضرر ولم يكن هناك عانت، لم يكن هناك حرج، فهنا الأفضل له أن يحفظ هذا اليمين، وهذا هو الأفضل بلا شك. يبقى إذن ذكرنا أنواع اليمين، ذكرنا مسألة الحنث في اليمين وشروط الحنث والكفارة وأنواعها. بقي لنا أن نتكلم على بعض الصور لبعض الأيمان، يعني الأمثلة للأيمان التي يحلفها الناس. فكما ذكرنا أن اليمين المنعقدة هو اليمين التي يكون فيها حلف باسم من أسماء الله أو صفات من صفاته، كان يقول مثلا والله وعظمة الله وحياة الله، أو يقسم حتى بغير اسم الله العالم، لكن يقسم مثلا والرحمن ونحو هذا. فأي قسم باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته فهذه من الأيمان المنعقدة. فهذا مما ذكره لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يحلف بأبيه، فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكما قال ابن عمر رضي الله عنهما كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. فهنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أقسم بماذا؟ أقسم بصفة من صفات الله. طيب لو قال مثلا أقسم بالله، ما قالش مثلا والله، لا أقسم بالله، هذا قسم كما قال الحق سبحانه وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم. فإذا صور اليمين كما ذكرنا أن يكون اليمين باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. يبقى إذن اليمين الممنوعة هو اليمين الذي يحلف الإنسان فيه بغير هذا. لو حلف بغير الله كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلو حلف بغير هذا من الأشياء التي منعها الشرع. الإنسان بيسمع حاجات غريبة جدا، ورحمة والدي وتربة أمي مش عارف إيه، أشياء غريبة جدا، كل هذا ليس من اليمين، بل والإنسان عليه أن يستغفر الله ويتوب من هذا الذي أقسم به. لا يجوز أبدا أن يحلف الإنسان بغير الله. ابن عمر رضوان الله عليه سمع رجلا يحلف قال لا والكعبة، مش ورب الكعبة، قال والكعبة. فقال له ابن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. لاحظ هذا، يعني هو اليمين مش منعقد، ما عليهوش كفارة، لكن المشكلة أنه يلزمه التوبة، لأن من حلف بغير الله فعليه أن يتوب إلى الله من هذا الذنب العظيم الذي فعله، ولا يدري أنه ارتكب شيئا عظيما، حلف بغير الله. فهنا كفارته في لحظتها أن يقول لا إله إلا الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، حلف بشيء غير الله. فأي إنسان هيحلف بشيء غير الله فعليه أن يقول لا إله إلا الله، وأن يتوب إلى الله من هذا وأن لا يعود إليه. فمسألة الحلف بغير الله ليست يعني أمرا سهلا. والعلماء لما فسروا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك قالوا لماذا؟ قالوا لأن الحلف أصلا مبني على التعظيم القلبي، أنا عندما أقسم بالله أنا أقسم بشيء أنا أعظمه، فالذي يعظم في قلبه شيئا غير الله ويقسم به فهذا قد أنزل شيئا في قلبه منزلة الإله الذي لا بد ألا يعبد سواه، وألا يكون هناك أي منزلة تداني منزلته في قلب الإنسان وفي تصرفاته وفي معاملاته وفي حياته ونحو هذا. فهذه من الأمور أيضا التي على الإنسان أن ينتبه إليها، وهذا من الأمور التي للأسف يعني صارت دارجة بين الناس ولا يعني لا يستنكرونها، يعني يكاد هذا الأمر يكون من الأمور التي تهاون بها الناس مع عظم شأنها والله. طب هل يجوز الحلف بالمصحف؟ يعني يجوز الإنسان يقول لك قول مصحف كذا؟ نعم يجوز الحلف بالمصحف، لأن المصحف هو عبارة عن إيه؟ مقصود به ماذا؟ مقصود به كلام الله، فالقرآن كلام الله وهو صفة من صفاته فتنعقد به كما قال أهل العلم. طب هل يجوز الحلف بعهد الله؟ يا عم عهد من ده؟ وعهد الله كذا كذا ينفع؟ وعهد الله ده هل هذا يمين؟ يمين منعقدة، يمين عند جمهور أهل العلم، واستدلوا عليه بقول الحق سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فكان النهي عن نقض الأيمان بعد ذكر ماذا؟ بعد ذكر عهد الله، مما يدل على أن عهد الله من الأيمان، فبالتالي مسألة عهد الله يجوز، وهذه أيضا من الأيمان التي يكثر الناس الحلف بها. طب بحق الله، يقول لك حق مين ده؟ حق ربنا، وحق ربنا لكذا كذا، يمين أيضا، يبقى عهد الله، حق الله، يمين الله، كل هذه أيمان ومنعقدة ويحاسب الإنسان عليها. طب ماذا لو قال الإنسان أقسمت بكذا؟ ما قالش بقى إيه؟ أقسمت بالله، لا قال بس أقسمت وسكت، أقسمت بالله لا هفعل كذا. طب هل هذا يمين؟ الحقيقة محل خلاف، يعني كلمة أقسمت كذا محل خلاف، لكن الراجح فيها يعني أنه يمين، ويعني لهذا يعني أدلة استدل بها من قال بأن أقسمت فقط وحدها من الأيمان. منها مثلا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أرى الليلة، يعني رأى رؤيا فذكرها، فجاء أبو بكر رضوان الله عليه وجاء يعبر هذه الرؤيا يعني يفسرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، يعني الرؤيا اللي أنت فسرتها فيها جزء صحيح وجزء غير صحيح. فقال ماذا؟ قال أبو بكر: أقسمت عليك يا رسول الله لتحدثني، ما الذي أخطأت به؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. يبقى إذن اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قوله أقسمت، هو ما قالش أقسمت عليك بالله، قال أقسمت عليك يا رسول الله، فأقسمت اعتبرها قسما، وبالتالي مثلا مسألة الأقسمت دي معتبرة. وكذلك أيضا ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للسيدة عائشة في حادثة الإفك: أقسمت عليك يا بنية إلا رجعت إلى بيتك. يعني الشواهد كلها بتعضد مسألة أقسمت بكذا أو أقسمت كذا، أن هذا من الأشياء التي تعتبر يمينا. السؤال المشهور: الحلف بالطلاق، علي الطلاق لنا عامل كذا، علي الطلاق من عامل كذا. حقيقة يعني هذا من الأشياء اللي استشرت بين الناس ويكثرون منها جدا، يعني القسم بالطلاق، علي الطلاق لأنا عامل كذا، وعلي الطلاق مش عارف إيه، طلاق بالثلاثة ما أنا عامل كذا، كل هذه الأشياء هل هي يمين ولا هي طلاق؟ سؤال مهم. لو قال علي الطلاق ما أنا رايح، علي الطلاق لأنا جايب كذا، علي الطلاق ما أنت خارجة من البيت، هل هذا يعتبر طلاقا ولا يحسب يمينا؟ الحقيقة يعني هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم وبينهم سجال فيها، لكن الراجح فيها التفصيل، أنه لو قال علي الطلاق وكان يريد طلاقا فهنا ويقع الطلاق. لو قال لي مثلا علي الطلاق ما انت نازل من البيت، إنسان مثلا بيتكلم مع زوجته وقال لها إيه؟ علي الطلاق ما انت رايحة لفلانة، علي الطلاق ما انت شارية كذا. هنا لما قال لها هذه الكلمة ماذا كان يقصد؟ هل كان يقصد لما قال لها علي طلاق يعني هطلقك فعلا؟ لو عملت كذا ده يبقى طلاق؟ لو أرادها هكذا فهذه من الألفاظ التي نعتبرها ألفاظا كنائية وليست من الألفاظ الصريحة في الطلاق، وبالتالي يحاسب عليها إذا نواها. فنقول لو أراد بهذا الطلاق وقع الطلاق، إذا حنث في يمينه وقع الطلاق، أو إذا أقسم عليها بالطلاق فيعني لم تبر يمينه وقع الطلاق. وهذا من الأشياء التي ذكرناها مرارا، على الإنسان أن يحفظ لسانه في لفظ الطلاق ونحو هذا. وبالفعل يعني هناك الكثير من المسائل التي يوقع الناس أنفسهم فيها في حرج عظيم. واحد يجي يسألك والله أنا قلت لمراتي كذا وحلفت عليها بالطلاق كذا، يا أخي سبحان الله، ولماذا تضيق على نفسك وتضيق على أهل بيتك؟ وما الذي يستحق كل هذا؟ أمور تافهة في منتهى السفاهة، وتعرض هذه البيوت لهذه المخاطر، وتعرض الناس لهدم البيوت. فإذا نوى به طلاق يطلق، أما إذا نوى بها اليمين يعني مجرد بس أراد المنع علي الطلاق من تنازلة، هو قصده إيه؟ يقصد بها والله من تنازلة، يعني هو عندما ذكر كلمة علي الطلاق هو لم يرد بها أساسا، لم يرد به الطلاق حقيقة الطلاق. فهنا قالوا أن هذا ينزل منزلة اليمين، إذا حنث كفر كفارة يمين. وفي الغالب يعني في الغالب تبص تلاقي يعني أغلب الناس فعلا لا يقصدون الطلاق، ولك والله أنا قلت مراتي على الطلاق كذا، أنت يا ابني عايز تطلق؟ قالك لا، ولا في دماغي أساسا، ولا كان في دماغي وأنا بقول لها الكلام ده أن أنا هطلقها، إنما كان يقصد ماذا؟ يقصد القسم عليها. فهنا ننبه وأكرر التنبيه، أيها الأزواج كونوا عقلاء، لا تعرضوا أنفسكم للضيق والحرج. هناك أناس مسألة الطلاق ألعوبة عندهم، يكثرون من الكلام عنها ويكثرون من ذكرها، وسبحان الله يكون هناك أولاد وهناك بيت، ويكون مجرد فقط أن الإنسان لا يحكم لسانه ولا يحكم كلامه سببا في تشريد هؤلاء الأطفال وهدم هذا البيت. فلماذا هذا؟ كونوا عقلاء. هذا بالنسبة لمسألة بعض صور الأيمان. هناك صورة أخرى أيضا نبه عليها أهل العلم، إذا حلف الإنسان بأنه على ملة غير الإسلام، إذا قال ده نبقى يهودي لو حصل كذا، ده نبقى بريء من ملة الإسلام لو حصل كذا، سبحان الله، يعني بتجد الناس والله بيذكروا أو يقولوا بعض الأشياء العجيبة. يعني أنا لا أدري ما الذي يقع في ذهن إنسان لو قال مش عارف إيه ده نبقى بريء من ملة الإسلام، ما الذي أوقعه في مثل هذا؟ يعني ما الذي استجره ليقول هذا القول العظيم؟ اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الذي يحلف بهذا إما أنه قد تبرأ من الإسلام فعلا يبقى كفر خلاص، إما أن يرتضي غير ملة الإسلام كفر، كفر خرج من ملة الإسلام. طب إن لم يقصد هذا، لم يقصد بالفعل أنه يتبرأ من الإسلام، لم يقصد أنه يرضى بغير الإسلام، فهذا لم يعد من هذا الحلف سالما، صار مخدوشا في إيمانه، إسلامه ليس هو الإسلام الصحيح، عليه أن يجدد الإسلام وأن يجدد الإيمان في قلبه لما حدث من هذا الخلل العظيم الذي استجره لهذا القول العظيم. طب نرتب المسألة، بداية هل هذا يمين؟ لا، واحد قال إيه ده نبقى بريء من ملة الإسلام لو حصل كذا، ياخد نبقى يهودي والله لو حصل كذا، يعني القلب بقى إيه يذكر مثل هذا الكلام المستبشع، ده نبقى يهودي لو كذا، ده نبقى بريء من ملة الإسلام لو كذا، لو قال هذا هل هذا يمين؟ الجمهور على أنه ليس بيمين، يعني ده ما يعتبرش يمين. لكن إيه حكم الحلف بهذا؟ كما ذكرنا، إن رضي بالكفر كفر، القاعدة عندنا في الشرع، من رضي بالكفر كفر، من برئ بالكفر سلم. فهنا رضي بهذا الكفر، رضي أن يقول على نفسه أنا لست مسلما، رضي هذا وارتضاه في قلبه، ارتضى ملة غير ملة الإسلام، هذا كفر. لكن لو مجرد فقط يعني قصد أن يمنع نفسه هذا لم يكفر، لكنه ارتكب إثما عظيما وعليه أن يتوب توبة صادقة، لأنه لم يرجع من قولته سالما كما قال صلى الله عليه وسلم، عليه بتجديد التوبة، وعليه بتجديد الإيمان في قلبه، عليه بمراجعة حياته، وعليه أن يراجع نفسه كيف يلقى ربه بعد هذه المقولة العظيمة التي تنبئ بالفعل عن ضعف شديد في إيمانه وعن وهن عظيم في هذا المسلك الإيماني لديه. طيب، لعل هذا يعني ليس مشهورا، لكن مسألة هناك من يحلف ويقول ماذا؟ علي الحرام من ديني. واحد يقول لك ده أنا علي الحرام من ديني كذا، كلمة دي بسمعها كتير قوي. ف يعني ايه كلمة علي الحرام من ديني؟ ايه الكلمة الغريبة دي؟ يقول لك علي الحرام من ديني ده أنا عملت كذا، علي الحرام من ديني ده أنا عملش كذا. أنا لا أدري حقيقة من أين يأتون بهذا الكلام. يعني الشيطان يوقع الإنسان في مهاوي والله ومزالق عظيمة جدا. ايه اللي يخلي انسان عاقل قاعد كده هو عاقل يقعد لك علي الحرام من ديني؟ ايه اللي علي الحرام من ديني؟ يعني ايه كلمة علي الحرام من ديني اصلا؟ كلمة علي الحرام من ديني يعني يلزمني الحرام. يعني كلمة علي الحرام يلزمني الحرام، يعني العلماء اختلفوا في كلمة علي الحرام دي او يلزمني الحرام او نحو هذا. فهناك من قال يعني انه على حسب نيته في هذا القول، إن أراد به يمين فهو يمين، وإن وجه الكلام لزوجته وأراد به الطلاق فهو طلاق. هذه من الألفاظ التي ليست ظاهرة الدلالة، مش واضحة. فبما أنه لفظ تكليفي خرج من هذا الإنسان المكلف، فنرجع إليه، أنت يا ابني أنت كان قصدك إيه بالكلام اللي أنت بتقوله ده؟ الكلام الغريب اللي أنت طلعته أنت كان قصدك بيه إيه؟ أما كانش قصدي حاجة، أنا قصدي بس أن أنا مش عارف بقول إيه كذا. يعني يقصد إيه؟ يقصد منع نفسه على شيء أو حث نفسه على شيء، فهذا يعتبر يمين. لكن عليه أن يراقب هذا الكلام وألا يعني يتلفظ بهذه الألفاظ التي توقعه في يعني في هذا الضيق والعنت. وسبحان الله العظيم، هناك أيضا مسألة أخرى، من حلف أيضا بغير الله، قال مثلا الحلف بالآباء ونحو هذا، كما ذكر لدينا هنا في الكتاب الحلف بالآباء والطاغوت. الطاغوت يعني كلمة الطاغوت؟ الطاغوت ده كل ما عبد من غير الله وعظم من غير الله. فقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. إنسان لا يحلف لا بأبيه ولا بغير، يعني أي شيء حالف بغير الله سبحانه وتعالى هذا ممنوع. وعلى الإنسان أن يعلم أن هذا من الأشياء المنكرة. فلندرب أنفسنا أولا على إذا أردنا القسم أن يكون هذا القسم بالله، وعلينا أن نراعي الله في هذا القسم وأن نعظمه وأن نتخذ من الإجراءات التي تصون هذه الأيمان لنطبق قول الحق سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم. يتبقى لنا بعض المسائل إن شاء الله متفرعة أو متفرقة حول الأيمان، نكملها إن شاء الله في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.